أيها الإخوة، هذا هو الشريط السابع من التعليق على كتاب الصلاة من الكافي لابن قدامة رحمة الله عليه.
رفعه، لأن قوله إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد يقتضي تعقيب قول الإمام قول المأموم، وهي حال رفعه.
نعم،
يستحقون.
نعم. اختلف العلماء في معنى قوله من السماء ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد، فقيل المعنى أنه لو كان أجساما لما لأ ذلك، يعني حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، لو كان أجساما لما لأ ذلك. وقيل بالمعنى من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد، أن كل ما خلقه الله عز وجل في السماوات والأرض وما شاء بعد ذلك فإنه فعله وفعله محمود عليه، فكأنه قال لك الحمد على كل ما في السماوات والأرض، لأن كل فعله عز وجل محمود. ولعل هذا أقرب من القول بأن المعنى لو كان أجساما لما لا أدى. نعم.
هل
يسلم
لي أنه لا يسلم بالقوة ويقتصر على ركن واحد بس واحد ويسلمه ولا يفعل الأسباب؟
لا، ثبت عنه أنه كان يقول سبوح وقدوس رب الملائكة والروح، وثبت عنه بحديث عائشة كان يكثر من يقول في نقره وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر. نعم. عمر، هذا أخذه من قول الرسول عليه الصلاة والسلام فعظموا فيه الرب، ولكن نقول ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو خير، والعدول عما جاء في السنة في الأذكار لا ينبغي، حتى لو فرض أن هناك لفظا يصح يعتمد عليه في العموم كهذا الذي ذكرت عظموا فيه الرب، فالمحافظة على ما جاء به النبي على ما ورد عن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام أولى. فإنه لا يجزم. نعم، لا بد أن نقول سبحان رب العظيم بقوله عظم في الرب. نعم، لو نفي لقلنا أفسد السلام.
فصل. ثم يقوم ساجدا ويطمئن في سجوده، وهما الركن الثامن والتاسع لقوله تعالى السجود، وقول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، وينحط إلى السجود مكبرا لحديث أبي هريرة، ولا يرفع يديه لحديث ابن عمر، ويكون أول ما يقع منه على الأرض ركبتاه ثم يداه ثم جبهته وأنفه، لما روى وائل بن حجر قال كان رسول الله صلى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. رواه أبو داود. والسجود على هذه الأعضاء واجب، لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين. متفق عليه. وفي الأنف روايتان، إحداهما لا يجب السجود عليه لأنه ليس من السبعة المذكورة، والثانية تجب لإشارة النبي صلى الله
عليه وسلم. يجب السجود لأنه مذكر.
والثانية يجب بإشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنفه عند بيان أعضاء السجود، ولا يجب مباشرة المصلي بشيء من هذه الأعضاء إلا الجبهة، فإن فيها روايتين إحداهما يجب لما روي عن حباب قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جبالنا وأطفنا فلم يشكنا، رواه مسلم. والثانية لا يجب، وهو ظاهر المذهب لما روى أنس قال كنا نصلي مع النبي.
إحداهما تجب والثانية لا تجب.
إحنا عندنا يجب.
لا تجب لأن الراجع مؤنث.
والثانية لا تجب وهو ظاهر المذهب.
وهي.
نعم. والثانية لا تجب وهي ظاهر المذهب لما روى أنس قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود، رواه البخاري ومسلم. ولأنها من أعضاء السجود فجاز السجود على حائلها كالقدمين.
وهذه مسألة صحيح أنه يكره أن يضع الإنسان شيئا دون جبهته مما هو متصل به كثوبه مشرحه قدرته. وأما إذا كان منفصلا فلا بأس، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه سجد على الكمرة. وقد قال العلماء بهذا الصدد إن الساجد على حائل أو إن السجود على حائل ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يسجد على حائل من أعضاء السجود، مثل أن يضع يديه هكذا ويضع جبهته على يديه، فهذا لا يجوز. الثاني أن يسجد على حائل متصل به كثوبه ومشرحه وغترته، فهذا يكره إلا إذا كان هناك حاجة كشدة الرمضة لحديث أنس، أو أن تكون الأرض فيها شوك متعب، أو فيها حصى صغيرة تتعب الجبهة ولا يطمئن فلا بأس. الثالث أن يكون الحائل منفصلا عنه وليس من هذا السجود، منفصلا عنه، مثل أن يضع غفرة ويسجد عليها أو منديلا ويسجد عليه فلا بأس، إلا أنهم قالوا لا يخصص الجبهة وحدها في شيء ثالث، لأنه إذا فعل ذلك أشبه الرافضة الذين لا يسجدون إلا على شيء من الأرض. والله أعلم. نعم. ثلاثين إن شاء الله.
يا أحسن الله إليك.
نعم.
الكلام على عامين.
أي.
أي.
بسم
الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا كلام لابن منظور رحمه الله تعالى في لسان العرب على كلمة آمين. قال وآمين آمين كلمة تقال في اسم الدعاء. قال الفارسي هي جملة مركبة من فعل واسم معناه اللهم استجب لي. قال ودليل ذلك أن موسى عليه السلام لما دعا على فرعون وعسائه فقال ربنا اطلق على أموالهم واشتد على قلوبهم، قال هارون عليه السلام آمين فطبق الجملة بالجملة. وقيل معنى آمين كذلك يكون، ويقال أمن الإمام تأمينا، إلى أن قال قال الزجاج في قول القاري بعد الفراغ من فاتحة الكتاب آمين. فيه لغتان، تقول العرب أمين لكسر الألف وآمين للمد، والمد أكثر، وأنشد في لغة من قصر فباعد مني فصحل إذ سألته أمين فزاد الله ما بيننا بعدا، أراد زاد الله ما بيننا بعدا أمين. وأنشد ابن بري لشاعر فكالله حيا بين الصارة والحما، حما فيل الصوب المجنات المواطر أمين، ورد الله رسما إليهم بخير ووقاهم حمام المقادر. وقال عمر بن أبي ربيعة في لغة من مد آمين: يا رب لا تسلبني حبها أبدا ويرحم الله عبدا قال آمينا. والباقي استطراد.
نعم جاي رحم الله يعزك الله من شر.
والبقية
استطراد. هم ذكر بعض الإخوان فيها وجه فيها ذات وعاء
آمين في التشديد.
آمين وآمين وآمين
هو ذكر هنا التشديد.
ذكرت
لكن يقول خطأ.
يقول المنظور
هنا يقول تشديد الميم خطأ وهو مبني على الفتح.
أما الفقهاء قالوا أنه إذا شدد الميم فهو حرام وتبطل الصلاة به. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد قال الإمام الموافق أبو محمد رحمه الله تعالى في الركن التاسع من أركان الصلاة في كتاب الكافي: ويستحب أن يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه، لما روى أبو خمير أن النبي صلى الله عليه وسلم جافى عضديه عن إبطيه. ووصف البراء سجود النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يديه واعتمد على ركبتيه ورفع عجيزته وقال: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد. رواه أبو داود. ويستحب أن يضم أصابع يديه.
قال أهل العلم: ينبغي أن يرفع ظهره ولا يمد ظهره، يرفعه يعلون يعني يرفعه للعلا فوق ولا يمده، وما فعله بعض الطلبة الصغار حيث إذا سجد يمتد حتى تكاد تقول إنه قد انبطح، فهذا لا أصل له. والمجافاة هو أن الإنسان يسجد معتدلا في سجوده ولكن يرفع ظهره. نعم.
ويستحب أن يضم أصابع يديه بعضها إلى بعض ويضعهما على الأرض حذو منكبيه ويرفع مرفقيه ويكون على أطراف أصابع قدميه ويثنيهما نحو القبلة، لما روى أبو خمير أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع كفيه حذو منكبيه وفي لفظ: سجد غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف رجليه القبلة، وفي رواية: فسجد فانتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه وهو ساجد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم:
لما يشهد لما ذكرت لكم فانتصب على كفيه، لأنه لو امتد لم يكن منتصبا، ثم أن هذا الانتصاب أيضا في مشقة كبيرة على الإنسان. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب. صحيح. متفق على معناه. ويقول: سبحان ربي الآخر.
الكيفية عرف اليدان بضم أصابعها بعضها إلى بعض هكذا وتوجه إلى القبلة، وفيها صفتان: الصفة الأولى أن تكون حلوة من كبعيد، والصفة الثانية أن تكون حلوة جبهته بحيث يسجد بينهما، أخرجه مسلم. وعلى هذا فيكون في موضع اليدين صفتان: الصفة الأولى إلى حلوة من كبعيد، الثانية يقدمهما قليلا حتى يسجد بينهما. نعم.
دور الأسئلة. كل راح الفصل.
بارك الله فيكم. استدل بعضهم بالحديث أن البهمة لو أرادها تمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وساق المرة.
نعم.
بكلية المجافاة بحيث يباعد الإنسان بين يديه وجنبيه. بعدهم كثير بحيث لو أراد البهمة أن تمر له.
نعم.
أما ظلها مع وجود المجافاة فليس له.
لأنه هو ظلم السنة مجافاتها مع إحفاظها. ثم أن المجافات أيضا سنة ما لم يحصل بها أذية، فإن حصل بها أذية مثل أن يكون الإنسان في وسط الصف ويخشى أن يؤذي صاحبه فلا لأنه لا ينبغي أن تقع على السنة مع ويترتب عليها أذى وتشويه على الغير. وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أصحابه أن يرفعوا أصواتهم بعضهم على بعض خوفا من الأذى فهذا من باب أولى.
الشيخ
عمر
لعنه
عند
حد
كبير هنا لكن فرجه هكذا. وهذا أيضا من يتقبل له بعض الناس يقول هكذا يخلي الأصابع تكاد تكون متقابلة وهذا غلط. الذي ينبغي أن تكون أصابع إلى جاد وقدرة. نعم
نعم.
في واحدة. هو ثلاث كيفية. أو شحمة العجلين أو فروع العجلين. في بعض العلماء هكذا. لكن الصحيح أنها ثبات متعددة. نعم.
بالنسبة للمحاجاة هل تكون الفصلين متفرجان من الوجه؟
لا 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 ما أتبع بعض الشيء.
ويقول سبحان ربي الأعلى وحكمه حكم تسبيح الركوع وفي عدده ووجوبه لما مضى فإذا أراد السجود فهوى على
كيف حكمه
وحكمه حكم تسبيح الركوع وفي عدده
في عدده لا الوزائل
وحكمه حكم تسبيح الركوع في عدده ووجوبه لما مضى فإذا أراد السجود فهوى على وجهه فوقعت جبهته على الأرض أجزأه لأنه قد نواه وإن انقلب على جنبه ثم انقلب فمسحت جبهته الأرض
فمست
ثم انقلب فمست جبهته الأرض ناويا السجود أجزأه وإن لم ينوي لم يجزئه ويأتي بالسجود بعده. فصل. ثم يرفع رأسه مكبرا.
هذه المسألة واضحة. يعني الإنسان أراد أن يسجد من قيام ثم حصل له دوخة فسقط على الأرض ووقع جبهته على الأرض واستقر ساجدا فهنا نقول يصح لأنه قد نواه وحصل. والانتقال من أعلى إلى أسفل إنما هو من أجل الوصول إلى الأرض فليس الهوي معتدا به في ذلك. وإن انقلب على جنبه ثم انقلب فمست جبهته الأرض ناوي السجود أجزأه مثل أيضا لو سقط على الجنب ثم قام انقلب ووضع جبهته على الأرض أجزأه أيضا إذا نوى السجود. وإن لم ينوي لم يعني لو قال أراد أن ينقلب انقلب يعني لأجل أن لا يكون على جنب فقط فإنه لا يجزئه ويأتي بالسجود بعده.
فصل. ثم يرفع رأسه مكبرا ويعتدل جالسا وهما الركن العاشر والحادي عشر وهما الركن العاشر والحادي عشر لقول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ويجلس مفترشا يفرش رجله اليسرى يجلس عليها وينصب
يعني يفترش يفترشوا يحطوها نصفة لأن ما فيه ما يفترش معنا لكن يفترش أنسب لقوله مفترشا
يفترش رجله اليسرى يجلس عليها يفترس رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى لقول أبي حميد في وقت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها ثم اعتدل حتى رجع كل عظم في موضعه. وقالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى وينهى عن عقبة الشيطان رواه مسلم. ويسن
عن عقبة الشيطان
وينهى عن عقبة الشيطان.
ولا سيارة رصيدة يقوم يستحلف الله الخير.
وينهى عن عقبة الشيطان، رواه مسلم. ويسن أن يثني أصابع اليمنى نحو القبلة، لما روى النسائي عن ابن عمر أنه قال: من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة.
واستقباله
بأصابعها القبلة.
نعم.
ويكره الإقصاء، وهو أن يثني قدمي. الإقصاء.
الإقعاء.
ويكره الإقعاء، وهو أن يفتش قدميه ويجلس على عقبيه. ويجلس على عقبيه.
لا، على عقبيه. هذا مقدم.
ويجلس على عقبيه، بهذا فسره أحمد لحديث أبي حميد وعائشة. وعن أحمد أنه قال: لا أفعله ولا أعيب من فعله، العبادلة كانوا يفعلونه. وقال ابن عباس: هو سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم.
لكن معروف في الإقاعة الذي ذكر ابن عباس أنه ينصب قدميه ويجلس على عقبيه، لا أنه يفتش القدمين ويجلس على عقبيه. وهذا الصفة أيضا مع كونها مكروهة هي شاقة على الإنسان، لو فرشت رجليك وقعدت على عقبيه ففي مشقة، فليراجع مسلم. نعم، من يراجع؟ طيب الشرف،
لكن صورته هي الشيخ
صورته أن يفرش هكذا، تفرش اليمنى واليسرى على الأرض
يجلس.
ثم يجلس على عقبيه. ها؟ عن عقبيه. لكن معروف من الحديث المسلم أنه ينصب القدمين، رفع منصبات شافعي.
مثل ما يسوون الأخوة ينصب مناطيب. مثل ما يسوي الأخوة
ينصب مناطيب. هذه يقول مسعود بن عباس أنها سنة نبيك، والإمام أحمد يرى أنها مكروه، وفي رواية أنه يقول: لا أعيب على من فعله ولكنه لا يفعله. والظاهر لي ما ذهب إليه بعض العلماء من أن ابن عباس كان على الصفة الأولى وأنه نسخ، ولكنه لم يعلم الناس كما فعل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. كان إذا ركع يطبق بين يديه ويضعهما بين ركبتيه، وكان إذا قام معه اثنان جعل أحدهما على يمينه والثاني على يساره، وكل هذين الفعلين منسوخ، لكن ابن مسعود لم يعلم بهذا المنسوخ. فلا يبعد الله أعلم أن ابن عباس رضي الله عنهما بنى على سنة سابقة، لأن جميع الذين وصفوا جلوس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين السيدين يقولون أنه يجلس اليسرى وينصب اليمنى. نعم. كيف أسئلة؟
نعم.
نعم. إيش؟
رقع الرأس عدها ركن.
إيش
الهوي؟
الهوي. الهوي يجلس في الرأس. نعم. هذا لابد أن يقل يجلس. نعم.
هذا الأجل يقل.
أي لكن بس هذا ارتفاع من النزوع. وهذا هوي من أعلى. ولهذا لم يعد له أحد من أهل العلم أنه ركن، قالوا السجود ولم يقولوا الهوي إلى السجود، مع أن بعض العلماء لم يعد رفع من السجود رفع الرأس من السجود ولا رفع الرأس من الركوع لم يعده ركنا. قال: لأننا إذا قلنا الجلوس بين السجدين يغنى عن الرأس لأنه من لازم، فعلى هذا يكون الهوي والرفع مثل إنما كان للزوم لجزوم السجود لهم. نعم.
إذا قلنا أن أخوة
هو سنة.
نعم.
وفعل من الشروط كذلك من السنة كلاهما مسلم.
نعم.
كيف ما في نفس معنى كلاهما فعل والفعل لا ينفع الفعل؟
كيف؟
الآن
قال عن السلامة صريح صريح يعني في صحيح مسلم أن الرسول كان وأصحابه كانوا في الأول يطبقون في المنزل هذا
أي
نعم نعم وكذلك القيام القيام الرسول خاصة الرسول وقول
ابن عباس هو سنة فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه يطلب اليمنى ويجب على اليسرى.
نعم.
ما البديل؟ نقول هذا السنة غالب
إذا لكنها عن الرقعة وقالوا هذا من الرقعة كما قلنا هذا نوع من الرقعة. نعم. أسأل يا سلام. نعم. فسرها بعضهم بأن يسعى على عقبه. نعم. نعم. نعم هذا ما نتعد يعني لأن ما أعرضنا الإمام أحمد واضح أنه صعب متعب وأما ما ذكره ابن عباس فليس كذلك لكنه ما فيه استقرار تمام ما فيه استقرار مثل ما إذا فرش اليمنى اليسرى ونصب اليمنى يبقى كأنه مستوفي. نعم.
ويقول رب اغفر لي لما روى حذيفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رواه النسائي والقول في وجوبه وعدده كالقول في تسبيح الركوع وإن قال ما روى ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني فلا بأس رواه أبو داود. فصل. ثم يسجد السجدة الثانية كالأولى سواء.
لو قال مولف رحمه الله فحسن كان أحسن لأن قوله فلا بأس لا يدل على أنه مطلوب وأما حديث حذيفة فإن ذلك كان في صلاة الليل وذكر أنه كان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي ولكنه مع ذلك كان يطيل عليه الصلاة والسلام الجلسة بين السجدتين في صلاة الليل كما يطيل الركوع والسجود والقيام بعد الركوع ولعله أراد فلا بأس إن كان أحد من العلماء قال إنه لا يطيل هذا الركن فله وجه وإلا فالأصل أنه فهو حسن.
فصل. ثم يسجد السجدة الثانية كالأولى سواء وفيها ركنان ثم يرفع رأسه مكبرا لحديث أبي هريرة وهل يجلس للاستراحة فيه روايتان إحداهما يجلس اختارها الخلال لما روى مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض متفق عليه وصفة جلوسه مثل
رواه البخاري بمعنى نعم فمن اللي يخرج من الحديث اذا لازم اشياء نعم
وصفه جلوسه مثل جلسه الفصل لما روى ابو حميد في صفه صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم ثنى رجله وقعد واعتدل حتى رجع كل عظم في موضعه ثم نهض حديث صحيح. وقال الخلال روى عن أحمد من لا أخفيه كثرة أنه يجلس على أليتي وقال الآمدي يجلس على قدميه ولا يوفق أليتيه بالأرض. والرواية الثانية لا يجلس بل ينهض على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهض على صدور قدميه في حديث وائل بن حجر وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه وفي
كان ينهض على صدور قدميه رواه الترمذي وفي حديث وائل بن حجر على صدر القدمين رواه الترمذي.
لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهض على صدور قدميه رواه الترمذي. وفي حديث وائل بن حجر وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. وفي لفظ فإذا نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه. وفي لفظ فإذا نهض على ركبتيه
نهض على ركبتيه فإذا نهض على ركبتيه.
وفي لفظ فإذا نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه رواه أبو داود. ولا يعتمد بيديه على الأرض مما ذكرنا إلا أن يشق ذلك عليه لضعف أو كبر. ولا يكبر لقيامه من جلسة استراحة لأنه قد كبر لرفعه من السجود.
وجلس فيها ثلاثة قول العلماء. القول الأول أنها ليست بسنة مطلقة وهذا هو المشهور عند المتأخرين متأخر الإمام أصحاب الإمام أحمد رحمه الله. والثاني ليست مطلقة. والثالث التفصيل وهو أنه إن احتاج إليها فلا يتعب نفسه في القيام بالجلوس، وإن لم يحتاج إليها فإن الأفضل ألا يجلس. وهذا القول المفصل هو اختيار الموفق رحمه الله في كتاب الموني واختيار ابن القيم في زاد المعاد وهو عندي اقرب الاقوال. وذلك لان هذه الجلسه ليست مقبوله بدليل انه لا تكبير لها ولا ذكر فيها، ولان ظاهر فعل النبي صلى الله عليه واله وسلم لها انه كان لحاجه، لأنه كان إذا أراد أن ينهض اعتمد على يديه، والاعتماد لا يكون إلا من حاجة. فأعدل الأقوال عندي في هذا أوسطها، وهو أنه إن احتاج الإنسان إليها لكبر أو مرض في ركبتيه أو ما أشبه ذلك فالسنة أن لا يشق على نفسه، وإلا فالأفضل أن ينهض نهوض الرجل القوي المشي. هذا
أثناء
السجود مثلا، يعني واحد يسجد هو أثناء السجود راح يبدأ يحط ويرفع هذا رجله الثاني لجلح الأخرى، هذا نادر. لكن إن أنقذه الحكة فليرفع من السجود إذا أتى بالقدر الواجب من الطمأنينة وحصل على الكرسي يرفع.
إذا
تصبر ما هنا شيء يشق عليه. نعم
ما في حل
ما في حل ومن ثم أنك على شبه عامة.
إذا كان اليوم يرى جلسة الاستراحة والمؤمن لا يراها
لا لا يجب الأفضل أن يجب مع الناس متابعة لهم، وبالعكس الأفضل أن لا يجب. لو كان الإمام لا يرى والمأموم يراها فالأفضل أن لا يجب. قال مثلا أول حالة الأقوال حسب إذا كانت أمر فالأفضل كان وجوب. هذا فعل من يقول هذا فعل كما قال من في خلاف التسبيح في خلاف والتسبيح في خلاف ما عاد في خلاف والتسبيح في خلاف. وإذا أردنا أن نقول لا يجب تكبير ولا تسميع ولا تسبيح ولا رب اغفر لي وش بابا هذه فاتحة وش تكون الصلاة؟ مجرد افعال فقط. فالصواب انها واجب لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ولا يمكن ان تكون صلاة مجرد افعال فقط.
ولهذا يقال ان احد العلماء كان يخاطب احد الامراء وهو على مذهب من لا يرى وجوب قراءه الفاتحه ولا الطمانينه ولا التكبيرات ولا لفظ الله اكبر، فاراد ان يصلي امامه فقال الله اجل مدهامتان، ثم حنى ظهره يسيرا ثم رفع ولم يقل شيء ثم استمر في قراءته. والتشهد الاخير قرا التشهد ثم ضرب. نعم، لانه يقول لا يجب التسليم، الواجب ان يفعل ما ينافي القراءه من كلام او حدث او اكل او شيء. فقالنا الملك هذا صراحنا؟ قال نعم، اذا اخذنا بمذهبك فهذا يضمد. فعدل عن الاخذ هذا.
فصل. ثم يصلي الركعه الثانيه كالاولى لقول النبي صلى الله عليه وسلم للاعرابي: ثم اصنع ذلك في صلاتك كلها الا في النيه والاستفتاح، لانه يراد لافتتاح الصلاه. وفي الاستعادة روايتان، إحداهما يستعيذ لقوله تعالى:
قوله إلا في النية والاستفتاح. ما معنى إلا في النية؟ يعني أنه لا يجدد نية في الركعة الثانية، فلان بإذ في النية الأولى. وأما الاستفتاح فبينه رحمه الله. والاستعادة فيها روايتان. نعم.
وفي الاستعادة روايتان، إحداهما يستعيذ لقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فيقتضي أن يستعيذ عند كل قراءة، والثانية لا يستعيذ، لما روى أبو هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض من الركعة الثانية استفتح قراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت. رواه مسلم. ولأن الصلاة جملة واحدة، فإذا أتى بالاستعادة في أولها كفى كالاستفتاح، فإن نسيها في أول الصلاة أتى بها في الثانية، والاستفتاح بخلاف ذلك نص عليه.
لأن الاستفتاح سنة فات محلها، فإذا نسه في الركعة الأولى سقط. والاستعادة إنما هي في مقدمة القراءة بين يدي القراءة، فإذا نسه في القراءة الأولى شرع له عند القراءة الثانية. وبناء على هذا القول، وهو أن قراءة الصلاة واحدة، نقول: لو قرأ في الركعة الأولى سورة ثم قرأ في الركعة الثانية ما قبلها فإنه يكون منفسا، مثل أن يقرأ في السورة الأولى القارعة وفي الثانية العاديات، فإنه يكون منفسا. أما إذا قلنا لكل ركعة قراءة مستقلة فإن هذه تنفصل عن هذه، ولو قرأ في الركعة الثانية ما قبل الركعة الأولى لم يكن منفسا. ولكن الأظهر أن صلاة قراءة واحدة، أن قراءة الصلاة قراءة واحدة. نعم.
فصل. ثم يجلس مفترسا لقول أبي حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا جلس في الركعتين جلس على اليسرى ونصب الأخرى. وفي لفظ: فافترس رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته. صحيح. ويستحب أن يضع يده اليسرى على فخذه اليسرى مبسوطة مضمومة الأصابع مستقبلا لأطرافها القبلة، أو يلقمها ركبته ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، يعقد الوسطى مع الإبهام عقد 53، ويشير بالسبابة عند ذكر الله تعالى، ويقبض الخنصر والبنصر.
الخنصر والبنصر.
ويقبض الخنصر والبنصر، لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد 53 وأشار بالسبابة. رواه مسلم. وعنه يبسط الخنصر. نعم. وعنه يبسط الخنصر والبنصر لما روى ابن الزبير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بأصبعه السبابة يدعو ووضع إبهامه على أصبعه الوسطى يدعو وفي لفظ وألقم كفه اليسرى ركبته رواه مسلم وفي لفظ وكان يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها رواه أبو داود.
كيف هذه الكيفية؟ نعم يقول عنه يبسط الخنصر والبنصر نشوف الحديث لما رأى ابن الزبير قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بأصبعه السبابة يده ووضع إبهامه على أصبعه الوسطى يدعو هكذا هذا كلام المؤلف لكن الحديث لا يدل عليه لكن على كلام المؤلف هو يقول هكذا يعني إما أن يحلق أو يقول هكذا لكن استغل وارد عن رسول عليه الصلاة والسلام هي هكذا تحليق أو هكذا هذا هو الواقع قول يقبض الخنصر والبنصر لأن فيها سهو وأنه قال عنه يقبض الخنصر والبنصر ها؟ نعم لا هذه خلى بعدين كيف؟ هكذا ها؟ حتى طهن جاء صعوبة بعض الشيء تراجع علينا في الإنصاف يا خالد راجع في الإنصاف نعم إيش لا يقرأ الناس لا يقرأ الناس يمكن يعيد الناس أما إلقام اليسرى للركبة يقول هكذا مثلا هكذا يعني فيه بسط على الفخذ وفيه إلقام كله واحد نعم ها؟ لا هكذا إلقام مع الضم لا بعضها توقيف وبعضها اجتهاد لكن اذا كان اجتهادي لا ينبغي لنا ان نخالف ما اتفق عليه الصحابه او اكثر منها نعم صحيح نعم
فصل ثم يتشهد لما روى ابن مسعود
طيب يقول وفي لفظ كان يشير باصبعه اذا دعا ولا يحرك كيف يشير ولا يحرك الإشارة لا بد فيها من تحريك ولكنه ورد في حديث آخر يحركها يدعو بها وجمع بينهما لأن المراد أنه لا يحركها هكذا دائما وإنما يحركها عند الدعاء إشارة إلى علو الله عز وجل نعم
فصل ثم يتشهد لما روى ابن مسعود قال علمني رسول الله
بما تشهد بما
بما روى ابن مسعود
نعم تشهد بما ها عدل ثم يتشهد بما روى
فصل ثم يتشهد بما روى ابن مسعود قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله متفق عليه قال الترمذي: هذا أصح حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، فاختاره أحمد لذلك. فإن تشهد بغيره مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فتشهد ابن عباس وغيره جاز، نص عليه. ومقتضى هذا أنه متى أخل بلفظة ساقطة في بعض التشهدات فلا بأس، فإذا فرغ منه.
طيب الآن في حديث ابن مسعود يقول: علمنا النبي صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين